بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصون بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله العلامة الفوزان حفظه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
هذا من خصال أهل الجاهلية ومن صفاته، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفته فقط، هذه الحزبية. فالحق ما عليه شيخنا وما عليه حزبنا وطائفتنا. قال تعالى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا منه بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. هذه المسألة الشرح.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي على موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه أي غيره، وهو الحق مصدقا لما معهم. يقولون: نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق مصدقا لما معهم، الإنجيل والقرآن مصدقان لما في التوراة. فرد الله عليهم.
يعني إذن قولهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، السؤال: هل هم فعلا آمنوا بما أنزل عليهم؟ لا، إذ لو آمنوا بما أنزل عليهم إيمانا صحيحا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء فقط ينتسبون إلى التوراة، والتوراة منهم بريئة، فهذا انتساب فقط أجوف ليس حقيقيا، وإلا لو انتسبوا انتسابا حقيقيا لآمنوا بماذا؟ لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو النصارى انتسبوا إلى الإنجيل انتسابا حقيقيا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. نعم.
فرد الله عليهم بأنهم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى عليه السلام فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء؟ حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد.
رد الله عليهم أنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى فكيف تقتلون الأنبياء؟ في شريعة موسى قتل الأنبياء، هل أنزل على موسى قتل الأنبياء؟ حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى عليه السلام. نعم.
وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مهمتهم قتل الأنبياء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
وهذا ليس بالشريعة موسى.
نعم. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم. لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، فكيف يقولون نؤمن بما أنزل علينا؟ وأين هذا من الإيمان بالذي أنزل عليهم؟ وأيضا مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليهم، وقد كفروا به وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. وهذا يشمل من يقول: أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، والواجب أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمامه أو لمدرسة أو لمدرسه أو لشيخه، مثل مشايخ الطرق يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء، وهذا أمر باطل، لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني من كان فيه تعصب لشيخه أو لأحد من أو لحزبه أو لأحد من الناس في خلاف الحق فقد يتمسك بقول شيخه لأنه الحق. فإذا قيل له: أنت تعصب لشيخك؟ لا، أنا ما أتعصب لشيخي، لما أنا أتمسك بالدليل. نعم، الدليل مع شيخي. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما دليلك أنت فليس بصواب. ولهذا في مقابل المتعصب أيضا الجاهل المعتدي الرامي بالباطل، فكما أنه من الجاهلية أن تعصب لشيخك في مخالفة الدليل، فمن الجهل أيضا أن ترد الدليل لكون هذا الرجل يقول. فالأمران مذمومان، والحق والحق أنك تتبع الدليل وأن تسير معه حيثما دار. ولهذا بعضهم يقول نحن ندور مع العلماء حيث داروا، لا، نحن ندور مع الدليل، نحن ندور مع الدليل، ولا عالم يوقف من قوله ورد. اللهم إلا حالة واحد، ما هي؟ إذا أجمع العلماء. فإذا أجمع العلماء فنحن هنا درنا مع الدليل، لأن العلماء ما يجمعون إلا على دليل، فيكونوا أيضا اتباعنا. فقلنا درنا مع العلماء في إجماعهم، لأن العلماء لا يعتمد لا يقول لا يجمعون إلا على دليل، والإجماع حجة إيه؟ حجة معروفة عند أهل العلم، فلا ينبغي التعصب ولا ينبغي أيضا الاتهام. فلا تتهم أيها المعارض لدليل شيخي، ولا تتعصب أيها المتمسك بكلام شيخك بغير دليل. فإن تعصبت فلا يجوز لك أن تتعصب للشخص، ولكن تمسك بدليل الشخص فإنه الدليل الذي ينبغي أن نتمسك به. ولهذا طارة أنصر قول الشافعي في هذه المسألة، وطارة أنصر قول مالك، وطارة أنصر قول أحمد. أدور مع الحق حيث مضى، ليس لشيخ معين أقول لا أخذ قوله ولا أخذ قول غيره، هذا من العصبية، والأئمة والعلماء حذروا من ذلك. ولهذا المتعصب للحنابلة يرد عليهم أحمد رحمه الله تعالى على خلاف مذهب أحمد، والمتعصب للشافعي على خلاف مذهب الشافعي، والمالكية المتعصبون لكلام مالك على خلاف قول مالك، والمتعصب الأحناف لأبي حنيفة على خلاف كلام أبي حنيفة، لأن الجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضة الحائط. فالواجب على الإنسان أن يتبع دليل، لكن أيضا ما أتأخذ دور الرجال وأنت تتعصب لشيخك. يا رجل هذا عصبية لشيخك، عصبية لشيخي لماذا؟ عصبية لشيخي إذا خلفت الدليل، لكن إذا كنت متمسكا بالدليل الذي مع شيخي فلا ينبغي أن تتهم أيضا. فكما أنه لا يجوز أن تعصب للشيخ، لا يجوز أنت لك أيضا أن تتهم هذا القول إلا أن يكون معك دليل. لا تتهمني بهذا إلا أن يكون معك، ولأن بعض الناس يظن أن الامتثال أن تخرج من كلام شيخي كله حتى ولو كان حقا، هذا الامتثال، بل يضرب بنفسه الأمثال، أنا مخالف شيخي في 10,000 مسألة و500، يفرح بهذا، يعني يريد أن يترجم نفسه بهذا. طيب خالفت بحق على الرحب والسعة، أحسنت أحسنت إن خالفت بحق، لكن إن خالفت بباطل فأنت أيضا على الوجه الآخر، والحق بين غلو وجفاء. فلا يجافي الإنسان كلام العلماء ويبهتهم ويطعن فيهم وهو الصواب، ولا يتعصب الإنسان لكلام العلماء. ولهذا أنا لا أخرج عن كلامهم، لكن لا أتعصب لأفرادهم ولا لأحدهم، إنما أدور مع الحق حيثما إيه؟ حيثما دار. فهي ظواهر تنشأ بين طلاب العلم دائما تكون بين غلو وجفاء، والمعصوب من عصمه الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام حبيب من قلوبنا، ولكن الحق حب لينا من شيخنا، لكن أنت تقولها إذا ظهر لك الحق. خالف شيخك كما تشاء لكن بدليل، خالف بدليل، ما تخالف من أجل المخالفة حتى يترجم لك بأنني خالفت شيخي. وكل ما تجلس مجلس أنا خالفت شيخي كثيرا وأنا، لكن إن كانت المخالفة بحق وكان الداعي لذلك قائما فنعم خالف شيخك، حتى ولو كان شيخك أبا بكر رضي الله عنه إن رأيت أنه خالف الدليل مثلا. فلا أحد يقلد قوله ولا يخرج عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
ومن قال إنه
اتفقت الأمة هذا إجماع يجب قبوله. نعم. لكن إذا اختلفت تخيرنا من أقوالهم ما دل على دليل، وتخير هذا فيما يظهر لي، فيما يظهر لي. ولهذا في قضايا الاجتهاد، في قضايا الاجتهاد أنت لا تعنفني في قضايا الاجتهاد، فرق بين إجماع واجتهاد. طب لو أنا اخترت قولا من في مسألة اجتهادية، هنا هل أعنف الآخر واتهم وأنت ذهبت إلى قول باطل؟ باطل في نظرك أنت، باطل في نظرك أنت، طالما الاجتهاد هذا اجتهاد قوي له حظ من النظر والمسألة ليست إجماعية، خلاص أنت تعبد بقول وأنا تعبد بقول، ولهذا ما تنكر علي. واحد الآن يراني أنا أذهب إلى قول أحمد أو مذهب أحمد القائم على الدليل طبعا في أكل لحوم الإبل، أكل لحوم الإبل أنه ينقض الوضوء. عند الحديث نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وأنت ترى مذهب الأئمة ثلاثة وجماهير أهل العلم أن هذا لا يتوضأ منه لحم الإبل، لقول صلى الله عليه وسلم، لقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. طيب خلاص أنت سقط دليلك وأنا سقط دليلي، ودليل عندي خاص دليلك عام، هذا تقول لا 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 أنا علي مع الجمهور وهذا دليل والذي يقدم. تقدمت أنا للصلاة، أنا يا من أرى، أو تقدمت أنت، أنت يا من ترى قول الجمهور وأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. خلي بالكم عشان نفرق بين مسألتين، مسألة اعتبار الخلاف ومسألة ما ترتب على هذا الاختلاف. أنا عندي أن أكل لحم الوضوء الإبل ينقض الوضوء، فأنا هشام لو أكلت لحم إبل ثم صليت ولم أتوضأ وتذكرت أعدت صلاتي، صح ولا لا؟ لأن أعتقد هذا. طيب هنا أدخل وراءك في الصلاة ولا ما أدخل؟ دي بقى المسألة الثانية اللي هي المسلك مع الاختلاف، هنا أدخل في الصلاة أو لا أدخل في الصلاة. بعض الناس يقول لا 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 أنا عندنا هذه الصلاة باطلة، صلاة باطلة، وعليه أنا ماشي مش هصلي وراه، ده صلاة باطلة أنا أعتقد أنها باطلة. تعتقد أنها باطلة؟ غلط. تعتقد أن لحم الإبل أكله ينقض الوضوء؟ هذا قولك وليها تلزم به أنت، ولهذا ما قال أحد من العلماء، ده بقى مسلك مع الاختلاف، ما قال أحد من العلماء إيه؟ ما قال أحد من العلماء قاطبة بأنني أخرج من الصلاة لأن الصلاة هذا بالنسبة لي باطل. وعلى هذا قيس كثيرا جدا، أنا أرى الطلاق في الحيض كذا وانطلق كذا، أنا عندي أن المرأة ما تحيد لزوجها إذا طلق وهي حائض، واخد بالك أن الطلاق يقع، مرة ما تحيد، أنت عندك أن الطلاق هذا لا يقع والمرأة حلال، هل أنا الآن أطالب بإقامة الحد عليك؟ وعليه من عشرات مئات ألوف، فعلى قول هذا ربا تأكل أنت ربا، وعلى قولك حلال، على قول هذا زن، وعلى قولك حلال، على قول هذه باطل، وعلى قولك جائز. كاميرا مثلا تصور بكم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، ترجح أنت التحريم، أرجح أنا الجواز. طيب اخرج من المسجد، طب لماذا؟ انكار منكر فيما تراه انت، تراه انت منكر لكن ما ترتب عليه؟ لا وعليه، فانا لا اضلل ولا ابدع ولا ارتب احكاما لانها خلافيه، وما يدريك ان قولك هو الصواب؟ ما يدريك، هو اجماع جازم بهذا ليه؟ والله شيخ انا ارى الدليل، طب كويس جدا، زي ما ترى الدليل في لحم الابل، زي ما ترى الدليل في معاملات ربوي، التورق حرام مباح جائز عند الحاج، أكلك حرام عندي مثلا، أنا أرى التورق حرام عندك مباح، فهناك فرق بين مسائل إجماع ومسائل الاختلاف. مسائل الاختلاف، الاختلاف هي قوي، أنا أقول قولي، أنا أبين قولي، أنا كذا، لكن لا أرتب عليه ما ترتب على بطلان عبادتك، بطلان كذا، زوجتك حرام والعيال اللي تجيبهم دول حرام أصلا، خلاص. ولهذا يجعل بعض مسائل التصوير مثلا من مسائل أصول الدين، حتى قد يبدع بها مثلا، خلاص، ولا يحل له ان يبقى، ولا يحل له ان يقول، ولا يحل ليه؟ ليه؟ لماذا؟ هذا قولك، مساله اجتهاديه، قولك يحتمل الخطا في هذا، قولك يحتمل الخطا. طب انا هشام ارى هذا تصوير الكاميرا هذا منكر، انا هشام الان واحد قحط الكاميرا، شيل الكاميرا، انا اعتقد ان هذا منكر، شيل الكاميرا، لان اعتقادي هذا، وانت بتصورني ولا بتصور محمد احمد اللي يعتقد هذا؟ بتصورني انا ارى منكر، انا ارى هذا منكر، وبالتالي يكون في حق هذا حرام بالنسبة لي أنا، لأن أعتقد أن هذا حرام. فلهذا احنا عندنا مسألتان، مسألة هذه المسألة إجماعية وخلافية، ثانيا التعامل مع هذه المسائل الخلافية فيما يتعلق بالغير، في إصدار أحكامي على هذا، في إصدار أحكام. واحد بيرى أن هذا الشيء حرام، هذا حلال، هذا أكل حرام، هذا أكل حلال، المرأة فرجها حلال، المرأة فرجها حرام، اللي بيعتبر الخلع هذا طلاق ولا فسخ، اللي بيعتبر طلاق يبقى لا تحل أن ترجع، دي الطلقة الثالثة، الخلع رقم ثلاث، اللي بيعتبر أن هذا فسخ وليس طلاقا ارجعي لزوجك بمار وعقد جديدين، قال لا ده عندي أنت راجع الآن لمرأة، ما ينفعش، أنا بأفتيك بقولك ما يجوز، خلاص أنا مثلا أراه طلاقا، ما ينفعش ترجع زوجتك الآن مثلا، يبقى نراعي هذه لأنها مسألة حساسة في الواقع العملي. في الواقع العملي مسألة حساسة, في المواقع العملي مسألة إيه؟ حساسة, فلا بد أن نراعيها. أنت ترى ضابطا عندك مفيش إشكال تتعامل به أنت, لكن لا تحكم على الغير. ده صلاة باطلة, ده صلاة باطلة. أنا أرى أن خلع الشراب هذا, خلع الخفين ده مبطل للإيه؟ للمسح. خلاص أنت ترى أن طالما خلع ليس الخلع هذا من مبطلات الإيه؟ من مبطلات المسح. يبقى أنا لو خلعته أنا وأنا أرى البطلان, يبقى لابد من أن أجدد المسح. أنت لا ترى هذا, يبقى لا تجن. شفتني خلعت والبس تعالى صلاتك بطلة. ليه بطلة؟ بطلة عن مذهبك أنت. فلا نبطل الناس, وبالتالي هنمشي بقى صلاة أذان الفجر. أنا لو استفرطت يبقى عندنا ألف مسألة, آلاف المسائل. أنا أرى أن الأذان ده متقدم شوي, أنت ترى أن الأذان ده موجود, ودي مسألة اجتهادية. أنا مش بقى على المساجد يا جماعة صلاتكم بطلة, صلاتوا بعضهم بساعة. كل من صلى قبل نصف ساعة الشيخ عبد الملك الكليب قال مش عارف ايه, الشيخ الألباني طب وانا عندي شيخ الأزهر جد الحق وعندي ابن باز. يبقى ايه ده؟ دي مسألة خلافية. انت حر في مسجدك تقيم بعد نصف ساعة, لكن لا تبطل صلاة الناس. انت عندك تعتقد هذا, انت صليت قبل الوقت. لو اعتقدت هذا وصليت قبل الوقت اعد صلاتك, لكن لا تلزم الآخرين بهذا, لا تلزم الآخرين بهذا.
طب ما شاء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ومن قال إنه يجب اتباع معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد ويستتاب, فإن تاب وإلا قتل, كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لأنه جعل فلانا مساويا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يجب اتباعه إلا الرسول.
فلا أحد
يجب اتباعه إلا الرسول صلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأئمة والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق وما أخطأوا فيه من الاجتهاد, فإنه لا يجوز أخذه. ولو كان من الأئمة وهم يقولون ذلك, يقولون لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا طبعا لا احكم عليه بالبطلان ولا احكم عليه بالبدعه لانه لم يخالف الاجماع. هذا بالنسبه للحكم عليه كامام. انا اتكلم بقى عن الفرق. يقرر رايكم صح لان عشان انا اتبين ان الوضوء باللحم الابي واجب.
خلاص تبين هذا بدا نوع.
نعم.
لكن لا تتبين بين الصلاه باطله.
يعني هو صلاه الصلاه.
لا تتبين بين الصلاه باطله.
خلاص. طب اذا تدينت بين صلاتها وليست باطله, يبقى ما الذي يمنع من الاتباع؟
نعم الحكم على نفسه عليه هو, وان هو ليس ممتنع ان الله يخلف اجماعنا والمساله يصح الخلاف وانها مساله يعني
نعم
فيها اختلاف. كذلك ايضا الحكم على صلاته ليس لي ان احكم على صلاته بالمطلق
تمام
لانه يصح الخلاف.
اما الحكم على صلاته يعني صلاته في نظرك صلاته صحيحه ولا باطله؟
هو عند صحيح
ما تقولش عند صلاته صحيحه ولا باطله
صحيح.
خلاص يبقى اتمامك صحيح, يبقى اتمامك هنا صحيح. صلاته صحيحه يبقى اتمامك صحيح.
بس شفنا هو الدليل دلوقتي ترجح ليه وادليا
عندك انت
لان متابعه الان
يلزمك انت. يلزمك انت الدليل الذي ذهبت اليه هذا يلزمك انت. يلزمك انت بمعنى انك لو صليت بلا وضوء فانه يلزمك الاعاده.
تمام.
لكن اما ان تصلي خلف هذا الامام فيجب عليك ان تدخل. لو تركت الاتمام به فهذا تنطع ولا يجوز, لان هذا يترتب عليه ايه؟ هيترتب على ماذا؟ انك تقول صلاه الامام باطله, وبالتالي لو اعتقدت ان صلاه باطله تبطل صلاه المامومين ايه خلفه, لانك لا ترى الاتمام. انت لا ترى الاتمام لنفسك وترى الاتمام لغيرك وترى صحه صلاته. لا نعم نعم ايوة البنوك الربوية في اختلاف على حد قول مين؟ على حد قول الخارج عن الدليل. هذا ماله دليل؟ ماله حظ من النظر؟ الربا فيه خلاف؟ الربا فيه خلاف؟ ما فيها خلاف مختبر. ده ليس خلافا معتبرا. هذا ليس خلافا معتبرا, انما كلامنا في الاختلاف المعتبر. انما هذا ليس خلافا معتبر. واحد يقول لك هذه ضرورة اقتصادية ولا كذا، لا، هذا ربا قولا واحدا، انما هذا ليس اختلافا، ليس اختلافا. صدقة الفطر فيه؟ لا، لو لا، هذه محل نظر، ولهذا لو اخرج على فتوى عالم معتبر، لو فقد فتوى عالم معتبر خلاص ما في اشكال. انا اقول لك ما اخرج نقدا على قول عالم معتبر، نعم لا اشكال فيه، لان الادله قد تحتمل. نعم.